أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الكلام والحديث عن قاعدة الطهارة والمناقشات التي تقدمت فيها وما شاكل ذلك. الآن ينتقل المصنف إلى بحث قاعدة الإلزام. قاعدة الإلزام المقدمة كما يقول المصنف حفظه الله أن قاعدة الإلزام هي من القواعد، ولكن يعني قاعدة الفقهية، ولكن لم يتعرض لها في الفقه ولا في الأصول كما يقول بحث مستقل، إلا أنه توجد إشارات هنا وهناك في كلا العلمين، يعني إشارات في علم الفقه وإشارات الله في علم الأصول. هذا مضافا إلى أنه يقول صحيح قد نجد بأن كما نقرأ في تراجم بعض الأعلام أنهم كتبوا رسائل مستقلة في قاعدة الإلزام، ولكن يقول هذه لم تظهر لنا أو بقيت مخطوطة حبرا على ورق كما يقول وما شاكل ذلك. وإذا برزت يعني موجودة في الكتب التي تعد للدراسة بشكل وبآخر، يعني في الكتب التي تعد للقواعد الفقهية وما شاكل ذلك. نعم، إذا قاعدة هذه القاعدة الإلزام يعني بعبارة أخرى لابد أن تعطى عناية لأهميتها. صحيح هي تطبيقاتها مثلا كما سيذكر فقط هو كما يرى بأن تطبيقاتها محدودة، ولكن سيأتينا إن شاء الله في نهاية البحث نشير إلى هذا المعنى بأن لا، ماكو موجب أن نحصر قاعدة الإلزام في بعض الموارد كما ورد النكاح والطلاق والإرث مثلا، لا تسري حتى بكثير من الموارد التجارة والهبة والصدقات وما شاكل ذلك، يعني في المعاملات هم تسري وفي غيرها تسري، ولكن حسب إذا وقفنا على يعني إلقاء الخصية مثلا في بعض هذه الأبواب التي وردت فيها من باب أن هذا يعني لا يخصص أنها وردت فقط في هذه الأبواب، أنها لا تسري إلى الأبواب الفقهية الأخرى. هذا بحث ربما نشير إليه إن شاء الله في بحث لاحق إن شاء الله. بعد ذلك نشير وأن نقول بأن في النتيجة البحث مهم وضروري في قاعدة الإلزام. من هنا تجعل في نقاط عدة. أولا مضمون القاعدة، يعني كما تعلمون المبدأ التصوري متقدم على المبدأ التصديق أو نتصور المسألة، وهذا هو المهم. لكن بعض الكتاب مثلا لا مباشرة يبدأ بالأدلة كما فعل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله في نفس قواعد الفقهية، وهذا نقرأ بعد ذلك شيء من هذه المطالب، يبدأ مباشرة بالأدلة والمناقشة وكذا، بعد ذلك يدخل في مضمون القاعدة. هو الأولى يعني الأولى منهجيا كما هو واضح أنه يبدأ بالمبدأ التصور، يعني ماذا تعني قاعدة الإلزام، ما هي مضمون قاعدة الإلزام، وهذه مفارد كما يقول مفارد ماء الشارحة. بعد ذلك تأتي هل البسيطة هل المركبة، أبحاث مرتبطة برؤوس العلم كما يقولون أو مطالب العلم. إذن أول شيء نبدأ بمضمون القاعدة، هذا شيء أولا. ثانيا هل قاعدة الإلزام هي قاعدة الإمضاء أو هما شيئان مختلفان، لاحظ. ثانيا ثالثا ما هو المدرك على القاعدة، ما هي الأدلة التي تساق على هذه القاعدة، واضح. رابعا هذه القاعدة إباحة أو صحة واقعية، وفيها مطالب مهمة يجي إن شاء الله يشير لها كذلك، يعني حتى على مستوى فتاوى قديمة فتوى السيد الحكيم فتوى الشيخ حسين الحلي مثلا رحمة الله عليهم اللي كانوا قبل 50-60 سنة لهم الأثر الكبير واقعا على مستوى الفقه والمرجعية خصوصا السيد الحكيم رحمة الله عليه. شاهدي بأنه سوف يأتي هذا البحث، يعني هذه أثرها أين وتنسحب على ماذا، يعني تنسحب في يعني آثارها وما شاكل ذلك. خامسا عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان، هل تشمل هذه القاعدة كل الأديان أو لا مخصوصة فقط بين الشيعي والسني مثلا فقط، ما تشملها بينه وبين المسيحي ما ألزم به نفسه مثلا، لاحظ، أو اليهودي أو شيء من هذا القبيل. سادسا مصادق لقاعدة الإلزام، مصادق هكذا تطبيقات، بعد ذلك تطبيقات. نأتي أولا مضمون القاعدة. مضمون القاعدة كما يقول هو أن المقصود منها أن غير الشيعي مثلا إذا قام بعمل معين وهو صحيح على وفق ماذا؟ وفق مذهبه، ولكن باطل على وفق مذهبنا، لاحظ، فهل يحق لي أن أتعامل بما ألزم به نفسه وبالتالي أنا أطبق هذا الأمر إن صح التعبير أو لا؟ مثلا الآن عندنا نحن نعتقد بأن الشاهدين في الزواج أمر مستحب، لكن عندهم الزواج واجب، الزواج بالشاهدين واجب، والعكس في الطلاق، نحن في الطلاق بضرورة وجود الشاهدين عدلين هم لا يشترطون ذلك، فعكس تماما يعني. الآن لو جاءنا سني طلق زوجته ولكن من دون شهود كما هم يعملون، من دون شهادة عادلين، على مبناهم الفقهي الطلاق صحيح، على مبنانا الطلاق باطل، ولكن هنا تأتي قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، بمعنى أنه هذه عندما طلقت مجرد تخرج من العدة يجوز للشيعة أن يتزوج. وهذا كانت مسألة ابتلائية أنذاك كما سنقرأ بعض الروايات، لأنه كانت الحالة الاجتماعية خصوصا في ظروف الشيعة القاسية ما كان متميزين بكيانات خاصة أو زائدة، كانوا مندكين مع البقية، نعم عوائل معروفة بيوتات معروفة، لكن في العام الأغلب يحملون بالتقية بعضهم أو إن صح التعبير متخفي أو شيء، فيضطر يتزوج هذه يتزوج تلك كذا 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 كذا، كما حنا نجد في بعض المجتمعات الحالية في هذا التزاوج الموجود، يعني هذا إمامي يأخذ من سنية، سنية مثلا السني يأخذ إمامية، على كل حال موجود هذا في بعض المجتمعات. فإذا أنا حين أريد هذه أتزوج المطلقة سنية، لكن هي طلاقها على مبنانا ما هو باطل، ولكن على مبناهم صحيح، من هنا كما نقرأ في الروايات لأنه الإمام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، نعم فيجوز للشيعي أن يتزوجها. كذلك في مسألة الميراث مثلا كما نقرأ بعض الروايات هذا مورد مسألة الميراث مثلا، هم إذا ميت ترك بنت وأخت لأمه وأبيه، كما سنقرأ إن شاء الله، ترك بنتان ميت سني هم على مبناهم، ترك بنتان وأخت لأمه وأبيه، على مذهبنا كل الميراث لمن؟ للبنت، نصف بالفرض ونصف بالرد كما قرأت في بحث التوريث هناك، هذا مذهب أهل البيت الآن، ليس للأختي من أمه وأبي ماذا أو لإخوانه أو لعمامه أو لا، نعم إذا وجد أمه وأبو شيء آخر لهم حق بلا إشكال، لكن ما ترك إلا هذه البنت، على مبناهم يقولون لا، إذا ترك بنتا وأم وأختا لأمه وأبي، يعني أخت الميت لأمه وأبي ماذا؟ تعطى البنت نصف والأخت نص. في رواية معنى كما سنقرأ إن شاء الله بأنه يا ابن رسول الله هل يجوز هذه الأخت الآن هي مستفسرة بتعبيرنا على مذهب أهل البيت، لكن أخيها من سني، هم وقت الميراث يجوا يأخذوا النص يعطوا البيت والنصف يعطوها من الأخت، فهل يجوز لهذه الأخت الإمامية أن تأخذ هذا الميراث أو لا؟ على مذهبنا ما يجوز، وعلى مذهبهم يجوز، فقال له الإمام فلتأخذ من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. ولذلك يقال بأن هذا أو يتضح بأن قاعدة الإلزام فيها لحاظ نفع الإمام إن صح التعبير، يعني حتى بعد الصلاح خذوا منهم كما يأخذون منكم، شلون هم يستقلون مثلا، ما هو الاستقلال السيء، خلنا نقول استقلال موفق المباني العلمية عشان لا نعطيها طابع عداوة أو كراهة والعياذ بالله، لا النتيجة كما هم يطبقون مبانيهم علينا. الآن لو ميت شيعي الآن ورفع أمره إلى علمائهم ماذا يفعلونهم؟ يطبقون مذهبكم؟ لا، افترض الآن شيعي مات وترك بيت وأخت ورفعت إلى محاكم أهل السنة، شو سووا؟ يعطي البنت نصف والأخت من أمه وأبيه نصف. فما بيروحوا مذهب يقول والله أنتم مذهبكم الجعفرية مثلا ما تجاوزون، فخلص نعطي المبلغ كله للبنت. فنفس الشيء الإمام يقول له تحبل الإسلام واحدة بواحدة. هم كما يعني هذا أحد يعني صح التعبير، أحد جوان إن صح التعبير يعني خلينا نقول حكم التشريع مثلا من باب إيجاد هالموازنة، يعني حفظ التوازنات بعد. فليش مؤمن الآن جاه هالمبلغ تتركه والله لأن خلاف مبنانا؟ لا، فلتأخذه لأن على مبناهم صحيح ولا يوجد أي إشكال. نفس قضية كما قلنا في الزواج والطلاق وهالمشاكل وهالقضايا نفس الكلام هو الكلام، يعني يحق لي أنا أتزوج واحدة سنية حتى لو طلقت على غير السنة عندنا، لأنها مثلا تطلق الثلاث في مجلس واحد يقع طلاق ثلاث مجرد تعتنى يجوز الزواج. لاحظ ما فيها أي إشكال من هذه الجهة. نعم يجي الكلام هذا طلاق واقعي، طلاق ليس واقعي، شلون لو استبصرت فيه صارت شيعية تبقى على الزوجية، هو لو استبصر تبقى على يبقى على الزوجية أو كذا. هذا جينا بعدين في الفتوى اللي يطرحوها على السيد الحكيم رحمة الله تعالى وشافنا، هم يختلفوا في الرأي حسب المبنى في فهم قاعدة الإلزام، هل هي مثلا إباحة أو قضية واقعية إن صح التعبير، كما يقول إباحة أو صحة واقعية، يعني طلاقهم صحيح ورتب الأثر لا أو أنه ليس بصحيح أو ليس بواقع إن صح التعبير، ولكن ماذا باب إلزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فيها آثار تترتب مسألة مهمة. واضح؟ ومن هنا يقول شوف مضمون القاعدة، يقصد بالقاعدة المذكورة أن غير الشيعي إذا قام بفعل معين يعتقد بصحته غير الإمام يعني على مبدأه، وكان الشيعي أنا قد تركت السطة، وكان الشيعي لا يعتقد بصحته، يقول فله الحق في ترتيب الآثار التي هي في صالحه بالرغم من عدم اعتقاده بصحته إلزاما للطرف المقابل بما يقتضيه اعتقاده. وهذه هم ترى يعني لو أنت تحللها تحليل علمي الآن إن صح التعبير، تحليل عقلائي، ترى المسألة جدا عقلائية. أنا الآن لو عندي الآن شركة تنتج وأنت عندك شركة تنتج، أنت عندك لوائح وقوانين تسير على هديها، وأنا عندي لوائح وقوانين أسير على هديها. أنت الآن من قوانينك مثلا أنه الشركة اللي تتعامل وياي أنا أعطيها 20% من الأرباح. أنا عندي قانون ما أجوز إعطاء الشركة التي أتعامل معها 20% بل أعطيها 5%. أنا لو تعاملت أنا وياك ما أقبل 20 ولا أرفضها منطقيا وعقلا أقبل، لأنه على وفق مبانيك وشركتك إذا اشتغلت وياك أو دخلت وياك في مناقصة فأخذ الملك الأرباح 20% ليش ما أقبلها، وكل العقل يكون صحيح بلا إشكال. نعم أنت لو تعاملت وياه ومطلع على قوانين نعم أعطي 5% لأنك تدري عن القوانين، وإذا كنت مثلا ما تدري عن القانون كما يقولون القانون لا يحمل مغفلين كما يقولون، إذا ما تدري بكيفك المفروض تدري أنت تتعامل يا شركة المفروض تضع على كل قوانين. فذي حتى مثلا أتصور يعني ما عندي خبز استقرار حق العمل التجاري وهالشغلات، لكن لو تدخل في ربا لو تدخل في محيطاتهم أو في شركاتهم تجد الأمر ما في إشكال من هذه الجهة، يعني مو مثلا شيء مستنكر، شيء عقلائي. خصوصا أهل البيت سلام الله عليهم أعطونا الحكم والأسرار في يعني بعض الحكم بعض الحقائق المرتبطة به من باب الزم بما ألزم أنفسهم، خذوا منكم كما يأخذون منكم مثلا اللحاب نفع الموالي وما شاكل ذلك، كما إن شاء الله سنقرأ بشيء من الروايات في المدرك. واضح؟ قال فالزواج مثلا بلا إشهاد عادلين صحيح عندنا وباطل عندهم، حيث أنهم يشترطون الإشهاد في الزواج ولا يشترطونه في الطلاق على العكس منا تماما. فلو فرض أن عاميا تزوج بلا إشهاد فهو باطل في معتقده وصحيح إن في معتقدنا، وما دام باطلا في معتقده فلنا إلزامه بذلك وترتيب آثار البطلان عليه التي منها جواز التزوج بتلك المرأة. ترضى الآن سنية وسني تزوجها بلا شهود على مبنانا مش يصير باطل، على مبنانا صحيح. ترضى الآن أنا يجوز يتزوج لأن على مبنى زواج مو صحيح أصلاً، عقد باطل، يعني سالب انتفاء موضوع، ما في زوجية أصلاً، فيحق لي أنا أدخل على الخط وأتزوجها. لاحظ؟ هي ما عندي مشكلة على مبناهم زواجهم صحيح، لأن نقول له أنت خالفت قانونك أحسنت، فعملك باطل، فعقد أصلاً زواج باطل، فيحق لي أنا أتزوج. تقول لي زين على مبنانا الشيء أصلاً هذا صحيح العقد، وين؟ احنا جاي نلزم بما ألزم أنفس بما ألزم به نفسه. رزقكم الله. وهكذا الطلاق بلا إشهاد صحيح عندهم باطل، وهكذا الطلاق بلا إشهاد صحيح، احنا بالعكس تماما، يروح يطلقهم يطلقوا بلا شهود، واحنا نطلق بشهود، صرنا الآن طلق بلا شهود، في أبنائنا باطل الطلاق، يعني باقي على الزوجية، لكن لأنه يعتقد صحة زواجه فنلزمه بما ألزمه. ونحن الآن كثير يتزوجوا سنيات مثلا مطلقات، إنزين على مظانينا باطل، فهل ما هو المسوق الشرعي؟ قاعدة الإلزام، طلاق وقع على مبنى صحيح خلاص، خرجت من الزوجية فرضا أنا أتزوجها وخلاص. قال وإن كان باطلا بنظرنا وهي بعد باقية زوجة له، إلا أن من باب إلزامه بمعتقد يصح لنا الزواج بتلك التي طلقها بلا شهاد وإلى غير ذلك. هذا إذن شيء من مضمون القاعدة، قرأت بس من باب يعني التأكيد المطلب، لأن لازم نفهم هذا الوضوح. المطلب الثاني إخواني قاعدة الإلزام والإمضاء، يعني هل هما قاعدة واحدة أو لا؟ يقول هنا لابد أن نلتفت، لأنه لازال الكلام أين في كما قلنا في المبدأ التصوري للقاعدة، الآن فهمنا القاعدة، لكن جاء قاعدة الإمضاء يصير نوع من صح التعبير عدم الوضوح، هل هذه تدخل هي نفسها أو هي غيرها؟ فهذا لازال هو أصلا في إطار المبدأ التصور. يعني هنا يريد أن يشير يقول بأنه قاعدة الإلزام بلا إشكال تغاير قاعدة الإمضاء، وربما في دراسة تأتي ربما في هذا الكتاب أو غيره مثلا إذا تقرؤون أو شيء إذا صنف فيها، أنا ما تابع فهرسة الكتاب. قاعدة الإمضاء يقول بأنه لأن قاعدة الإمضاء تكون كل ذوي دين من أحكام وقانين، يعني صح التعبير وش العبارة هني ولا أنا مشتبه به، قاعدة إمضاء ما معذرة أنا شوف هذه ما أنا شكلت فيها. فحوى قاعدة الإمضاء بأنه إمضاء ما لدى كل ذي دين من أحكام وقوانين، يعني هذا الدين عنده قوانين خلاص، أنا يعني تعامل معاملة أن هذا الأمر ممضى وليس غير ممضى، لا ممضى، هذا معنى قاعدة الإمضاء، يعني إمضاء كل دين على قوانينه، فأتعامل معهم بهذا اللحظة أن هذه قوانين ولوح قانونية دينية تعامل. مثلا الآن يذكر مثال، مثلا الآن المسيحي أو اليهودي أهل الكتاب، يعني طبيعي أهل الكتاب الآن إذا تزوج على قوانينهم، مثلا هم عندهم مثلا يجي للكنيسة كلمات معينة يقولها من الأب الروحي حقهم مثلا البابا في الكنيسة، وشوفوا حتى ببعض التلفزيون يجيبوا مثلا بعض شان طريقة عقودهم وكذا، وأنه تحبها للأبد تحبك للأبد لا كذا كذا لا تخونها لا تخونك كذا يجيبوهم ذي، يعني وهن لا تتزوج عليها ما تتزوج ما تروح كذا، هم الزواج عندهم محرم، هم الزواج يعني على المرأة عندهم حرام طبعا، شبابهم عندهم مثلا من المحرمين التعدد، فكل واحد عنده خليلات يعني هم زوجة وهم صديقات كثيرات، يعني بحمد الله ما عندهم مشكلة، بس يحرموا التعدد يعني. على كل حال فعندهم هذه اللغة، هذه اللغة الآن على حسب مبانينا احنا، وش العقد هذا؟ عقد ذي يعني موسيقى عقد مبنية على مقرراتنا الدينية، لكن بما أنه هذا قانونهم ويعملون به فهو منضى من قبلنا، فيكون في نظرنا العقد صحيح، يعني أنا ما يجوز لي أروح أتزوج زوجة مسيحية متزوجة بحجة والله عقدهم باطل على مبنانة، لا ما يجوز لي شرعا أصلا حرام، ترى شفت واحدة يهودية واحدة نصرانية متزوجة أقول خلني أزوج أن هذا عقدهم باطل أصلا، لا عقدهم صحيح، حتى الكافر احنا بعد، حتى الكفار، لان لكل قوم عقد، لما عقودهم الخاصه يعني. وليك سبحان الله، هذه عجيبه، هذه مساله التمييز بين النكاح الشرعي والصفاح امر فطري في كل البشريه، يعني في كل البشر، حتى اشد المجتمعات جهلا وانحرافا ووحشيه وما شاكل ذلك يفرقون بين من هو متزوج وبينها من هو والعياذ بالله يعمل بالزنا والعياذ بالله. في كل، حتى تروح مجاهيل افريقيا، حتى المجتمعات اللي ما شمت راحت حضاره يميزون بان هذا متزوج وعنده اولاد افترض، وهذا معروف ما عم متزوج، ويدركون بان هذا مثلا يرتبط بواحده بطريق غير شرعي. منه ذي واحدهم قوانينهم، لكن في شيء يسموه مركز فطري. المركز الفطري كما في البعد العقائد اكو في السلوك نفس الشيء، اكو امور كما يقولون من 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 صح تعبير من مسلمات الاديان، وهي مساله حرمات خمس تقريبا، حرمه الزنا وشرب الخام وقتل النفس المحترمه كذا كذا، في خمس امور اصلا من المسلمات في كل الاديان. لاحظ كما هناك عقائد مسلمه ان صح التعبير. فشاهدين فلكل قوم حق. اروح انا مجتمعات الان غريبه عجيبه، شوف طريقه عقودهم يميزون سبحان الله، شلون حتى في لهم طريقه خاصه في طقوس خاصه في الزواج كذا كذا، افترض ما عندهم لغه صيغه عقد. صار بعد اذا من في من يقول على الزواج المعاطات يعني، بس اتفاق معين ما يحتاج عقد، هو يصير في من يقول من
بعض انواع العقود الظاهره
الزواج يجيرها من بيتها، هل هاي يسحبها مرة مشاعرها وكذا يجيبها لبيت؟ إيه في طرق عجيبة، طبعا طرق عجيبة في قضايا الزواج. أنت تشوف الثقافات البعيدة وكذا سبحان الله، أصلا تستغرب يعني. في أنا ذاك شفت برنامج عجيب عن بعض قبائل أفريقيا المجاهيل اللي كلش من قضاياهم، مثلا لو دخل عليهم الضيف، ضيف سوف تروح تزورهم، من طرق إكرام أنه يذبح له أول مولود يولد في تلك الليلة ويطبخ ويقدم له مولود بشري، تبرو من أعلى مراتب الإكرام أصلا. إذا ما يذبحوا له أول مولود جاي هذا إهانة للضيف أصلا، ويعتبروا منقصة في المجتمع آنذاك. الناس ثقافات، ترى لو تقرأ في ثقافات عجيبة غريبة، قضايا الدفن مثلا، الجنائز شلون يتعاملوا وياها. صحيح. اي مثل الحين حرق الميت او وضعه في خابيه ورميه في البحر، في الصين يرموه في البحر، الصين يضبطوه كذا يرموه في البحر. اي فكل له بعض. على كل حال فشاهد يعني احنا رجوعنا للمطلب، بان اذا هناك ما اقصر هالمطالب، اذا اقصر هناك مثلا قوانين تحكم زواج، تحكم طلاق، حتى المسيحيه اذا طلقت على مبانيهم، وان كان على مبانينا غير صحيحه الطلاق، يجوز لي انا اتزوجها، يجوز لي اتزوجها مثلا. لاحظ ترى مثلا في اتفاق زواج الزواج المؤقت ثم الدائم، في خلاف مثل مسألة الزواج المسيحي، وحتى زواج المؤقت هم في من يقول بإذن الزوجة المسلمة وكذا كلام في محله. فشاهد إذن يجوز إذن طلاقهم على مقرراتهم، هذه تأتي قاعدة الإمضاء، يعني يمضون على ما هم عليه، فأتعامل معهم كما هم عليه، أقول زواجهم صحيح وأقول طلاقهم صحيح، وبالتالي إذا كان زواجهم صحيح ما يجوز الزواج واحدة متزوجة، ولا يجوز لأن أو ويجوز لي أن أتزوج من طلقت على مبانيهم. واضح يقول مثلا فالكتابي إذا تزوج على طبق ما لديهم من قوانين حكم بصحة ذلك الزواج، ولم يحق لنا التزوج بزوجته وتعاملنا معها معارضة البعض، ما يجوز أصلا. وليس ذاك لقاعة الإلزام، هذا مو باب ألزموهم بما ألزموا بيانه، لا هذا لقاعدة الإمضاء. يقول وهكذا إذا طلق الكتابي زوجته على طبق ما لديهم من قوانين أمضي الطلاق وحكمنا بجواز زواجها من كتابي آخر لو تحاكموا إلينا. وهكذا طلق الكتابي زوجته على طبق ما لديهم من قوانين أمضي الطلاق وحكمنا بجواز زواجها من كتابين آخر لو تحاكموا إليه. حنجاو في يصير حتى حد الآن بعضهم يأتي للمحاكم الإسلامية، شلون إحنا نتعامل وياه؟ يجي مسيحي يقول أنا هذه زوجتي طلقتها، وجدتي تقول مثلا خلاص طلقني وأنا الآن أريد وزوجت هذا، أقول نعم على مبانيكم صحيح، وإن كان على مبانينا مثلا خطأ، فنجري قاعدة الإمضاء. ما يحق لي أنا أجي أقول له لا والله زواج باطل وهذا باطل، وبالتالي أنا يحق لي أني أتزوجها ولا أخذها، ما يجوز. لاحظ الآن ما الفرق بين القاعدتين؟ حين واضحة قاعدة الإمضاء، الفرق بين القاعدتين هو أنه في قاعة الإلزام يفترض أن الإمامي يطبق القاعدة لكي ينتفع بها أساسا، مثل ما ذكرنا ترضى الآن في قضايا الزواج، هو يريد وحني الزواج هذه مثل عجبته هذه السنية مثلا، خصوصا الشباب وكذا وفي جامعة وحاجبة إنه، ولكن يدري أنها طلقت مطلقة على مبانينا طلاق باطل على مبانيهم صحيح. أحسنت في أجي قاعدة الإلزام لأن فيها فائدة لهذا المؤمن لكي لا يقع في العسر والحرج، فيتزوجها وطلع زواجه صحيح وشرعي وتام وأولاده النسب وحسب كل شيء على أصوله، أصلا كل شيء على أصوله، أصلا هذا يقدم قاعدة الإلزام نافعة في مثل المجتمعات، لكن إحنا ما نحس بها كثير، لكن المجتمعات الخليط اللي فيها ديانات متعددة مسيح يهود أو سنة أو شيعة أو طوائف وكذا، فتفيد مثل هذه القواعد لأنها تنظم حركة العلاقات الاجتماعية، والواقع أن الإنسان يقع في حرج إذا لم تنظم. هذا المؤمن مثلا يوقعني يطمح بالزواج من هذه السنية مثلا زواج دائم أو مؤقت مثلا، فتأتي قاعدة الإلزام دام طلقت وإن كان طلاق بلا شهود وهو باطل عندنا لكن صحيح ماذا عندهم، تأتي قاعدة الإلزام على الخط لتكون في صف وصالح من هذا المؤمن. واضح إذا قاعدة الإلزام فيها ينتفع من تطبيقها وتكون في صالحه، بينما قاعدة الإمضاء لا ليست في صالحه، ما لها بالعكس ما في صالحه أصلا قاعدة الإمضاء، ترى يعني بيتزوج المسيحية راح في دولة أوروبية يدرس الحين شباب يروحوا وحشبته واحدة مثلا، ما تقدر تملك عواطف الناس وغرائز الناس، في تصير طبعا مشاكل تصير إذا تدخل في هالبوتقة وتسمع الاستفتاءات وكذا، حشبته واحدة ذاب فيها ترضى هاجرنها زوجها المسيحي مسيحية ما مطلقة هي بس هاجرنها يمكن سنة سنتين ما لها بقي ما مطلقة، فهذا يريدها تريد زواجها مؤقت مثلا، يعني بعد ما تجي قاعدة الإلزام تقول والله عقدهم باطل فجونا الزواج، لا عقدها صحيح وذات بحر ولا يجوز أصلا حتى ألمسها أصلا، لاحظ فهني ما في صالحة، أنت لو لاحظت صالحة ما في صالحة، العكس صدقي نعم تروح تطلق في الكنيسة وتطلع من العدة وبعد يجوز له أن يتزوجها. لا في حد احنا في قضايا الدماء والفروج في احتياطات معنا لا تشي لابد من عدة نعم، يعني احنا عاد مو كل شيء عادل ما يطلق العين وناخذها، لا في مسائل اخرى تحكم يعني عادي ينتظر ايش دعوه كلها هي شهرين ثلاثين ثلاثة قروع ما ادري، واذا كان بعد يريدها مؤقت خب شهر ونصف صحيح يعني بعد دورتين يعني، وبعض من يقول بدوره بعض المتاخرين على كل حال. لاحظوا يا إذن قاعدة الإمضاء الذي يطبقها ليست في صالحه، يقول فغير الإمام إذا تزوج بغير الإمامية بزواج هو باطل عندنا وصحيح عندهم، فليس بالإمكان تطبيق قاعدة الإلزام بل لا بد من تطبيق قاعدة الإمضاء. الآن غير الإمامي الحين مسألة أخرى، الحين واضح الآن الفارق، إذن الفارق بأن تطبيق قاعدة الإلزام تكون في صالح هذا المؤمن وقاعدة الإمضاء لا تكون في صالحة دائما، يعني ما تكون في صالحة على كل حال. الآن غير الإمامي تزوج بغير الإمامية بزواج باطل عندنا وصحيح ماذا عندهم، فليس بالإمكان تطبيق قاعدة الإلزام بل لابد من تطبيق قاعدة الإمام، فحنا المسيح مسيحي زوج مسيحية على وفق مبنى ويلزم من ذلك الحكم بصحة الزواج، حتى السنة نفس الشيء سنية تزوج سنية صحيح على مبناهم صحيح على مبنى على قال، خصوصا بعض عقودهم، لاحظ ان بعض مثلا يقول نزوجك كذا كذا على رأي ابي حنيفة النعمان، يجيبون معهم على كل حال من ضمن العقد يعني. قال ويلزم من ذلك الحكم بصحة الزواج، ثم لا يجوز للإمام التزوج بها وهي نتيجة في غير صالحه. الله يعينه ينتظر. نعم. بينما لو فرض في المثال المذكور نفسه أن الزواج المجرى كان باطلا عندهم، عند العكس تزوج هذا الإمامي غير الإمامية، يعني السني الزوج سني لكن بزواج باطل عندهم بلا شهود مثلا، باطلا ماذا عندهم، هل يجوز الزواج منها؟ يقول نعم وصحيحا عندنا، فبالإمكان تطبيق عادة الإلزام والتزوج الإمام بتلك المرأة وهي نتيجة في صالح. إذن بعد واضح الآن قاعدة الإلزام تختلف عن قاعدة الإمضاء. هذا تمام الكلام إخواني في هذين المطلبين. يأتي إن شاء الله الحديث في مدرك القاعدة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الجنة.